في الناس بالحج أن المقصود بهذا النصارى اليهود، لأنه لا يحج البيت مسلم. فالألف واللام في الناس هنا حملت على العهد، أي على الخصوص، خصوص المسلمين، في حين أنها حملت في الآية الأولى على الاستغراق، أي على أنه استغرق جنس الناس جميعا. فمن جملة ما يوفق العلماء به بين الأحاديث أو الآيات التي ظاهرها التعارض مثل هذه القاعدة، أنهم يحملون الألف واللام على الخصوص، فيقال إن الحديث ورد في وائدة المقصوصة وموؤودة المقصوص، كأن تكون الموؤودة كافرة طبعا، كما في الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، أي خلقه الله كافرا. فيمكن أن تكون الموؤودة طبعت كافرة فهي في النار لهذا الاعتبار، والوارد في النار لظلمه. فلماذا لا نسلك سبيل العلماء في التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض؟ يعتد بعقله، كل شيء لا يأتي على عقله فأن ليس للناس عقول يقول هذا باطل أو به علم، لا. لذلك فالعقل مكانه في المرتبة الثانية بعد النقل، يبدأ العقل في إعمال الفكر في النقل، وإلا فمعلوم أن المجنون لا يجتهد، بل المجنون ساقط عنه سقطت عنه العبادة والتكليف، حتى لأنهم يقولون أننا بهذا التقسيم نجري بالعقل، والله ما وضعناه إلا في موضعه الصحيح. وما ظل المعتزلة عن مسلك أهل السنة إلا أنهم جعلوا العقل قاضيا على النفس، فكل شيء وافق عقولهم فهو صحيح، أو خالف عقولهم فهو باطل يردونه. فالمقصود بالكلام أن كلمة التوحيد تكون أولا، أي جمع لا يكون على التوحيد لا قيمة له. قبل أن تفكر في توحيد الكلمة بين المسلمين، وحد عقيدتهم. كيف يجتمع رجل يقول إن الله في كل مكان وينكر أن يكون الله على العرش؟ كيف تجتمع معه؟ وكيف تجتمع مع رجل يقول إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرى؟ وموجود في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام من يقول هذا، حتى قال القائل من أهل السنة وهو القائل المحب: إن المجسمة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما. المعطلة الذين لا يثبتون لله صفة، لأن إثبات الصفة عندهم يستلزم منها وجود الجارحة. فلما قال هؤلاء هذه المقالة تفرق آخرون ضدهم فأثبتوا الجارحة لله، الجارحة اللي هي العضو يعني، يتكلم لابد من لسان وشفتين وأسنان ولهاء وسق حنك، يرى لابد من عين وحدقة وأشفاظ، سمع لابد من صماخ أذن وطبلة ودن، ولابد معنى يسمع عند المجسمة له أذن مجسمة. والذين يقولون لو أننا قلنا يسمع لازم أن نقول للتجسيم فهو لا يسمع، فهؤلاء يعبدون صنما وأولئك يعبدون عدما. وأهل السنة في طريق الوسط، يثبتون الصفة لله تبارك وتعالى ثم يقولون كما يليق بجلاله. فأنت كيف تضع يدك في يد رجل كلما جاءت آية من آيات الصفات أولها أو عطلها، وكلما جاء حديث من حديث أحاديث العقائد أنكره ورد وقال حديث آحاد، المبتدعة أصلوا أصولا لأنفسهم ليجادلوا أهل السنة بها. فهو يقول وفقا للأصل: أنا لا أنازعك فيما تقول الآن، لكن أنازعك في الأصل الذي أصلته. تقول لي: أنا لا أقبل عقيدة أتى بها خبر أحد من سلفك ولا صحابك، بل نقولها بكل تواضع، نتحدى من يأتي بحديث أو واقعة صحيحة أن صحابيا روى حديثا في العقيدة في الصفات في الأسماء لصحابي آخر فرده عليه. نتحدى من يأتي بهذه بخلاف الأحكام الشرعية. الصحابة اختلفوا كثيرا جدا في الأحكام الشرعية ولم يختلفوا قط في أحاديث التوحيد والأسماء والصفات. فعندما روى أبو موسى أبو سعيد الخدري الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في حديث الشفاعة وفي قوله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: فيكشف الله عن ساقه، عن ساقه. صحيح الكلمة في القرآن الكريم منكرة لم تنسب إلى الله عز وجل، ولكن نسب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه مبين للقرآن الكريم كما رواه أبو سعيد الخدري. فقال: يوم يكشف الله عن ساقه، والضمير يعود على لفظ الجلالة. هل هناك صحابي اعترض على أبي سعيد وقال: كيف تقول هذا الكلام؟ من معك روى هذا الكلام؟ هل وقف احد قط على احد اعترض على ابي سعيد في هذا؟ انما اذا اردت ان تقف على عشرات بل مئات الاحاديث التي تضمنت احكاما شرعيه واعترض بعض الصحابه عليها فدونك احاديث السنن والصحاح. سيدة عائشة رضي الله عنها لها اعتراضات واستدراكات كثيرة على كثير من الصحابة، والزركشي له كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، جاب استدراك عائشة على كل صحابة ممن استدركت عليه، حتى أنها استدركت على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء السادة. لما روى عمر بن الخطاب ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، قالت عائشه رضي الله عنها كما في الصحيح عن البخاري: انكم لا تحدثوني عن كاذبين اللي هو عمر وابنه ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في كليه، قال: انهم ليبكون عليها وانها لتعذب. ان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: بل وفي هذا الحديث يعني الاخير استدراك عليها رضي الله عنها، اذ لا يحل ان يعذب الله حتى الكافر على ذنب لم يرتكبه، فهو والمؤمن سواء في هذه المسألة، لا يعذب بذنب الآخر. ولا يستدرك طبعا على هذا الكلام بقول الله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فيقال إنهم حملوا أثقال غيرهم. لا، هذا في الذين ضلوا وأضلوا، فهو عندما أضل غيره أذنب، فهو ذنبه في الحقيقة ذنبه حينما ضل وذنبه حينما أضل. إنما لا يعذب الكافر بذنب لم يجنبه ولم يكن له فيه كذب، فإن الله لا يعذب الكافر، لا يزيد الكافر عذابا، هو المؤمن سواء، لأنه لا يعذب بغير الذي فعل. وإنكار أبو هريرة رضي الله عنه على ابن عباس في حديث الوضوء مما مست النار، وإنكار الصحابة على عثمان رضي الله عنه في إتمامه الصلاة في منى، وإنكار عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري سنة السعادة سعيد الخدري على أبي موسى الأشعري سنة السلام، وهكذا كثير من الأحاديث الأحكام الشرعية العملية اعترضوا بعضهم على بعض وردوها، لكن لم يفعلوا ذلك في حديث توحيد حديث عقيدة على الإطلاق، فدل على أن حديث الآحاد كان يتلقى بالقبول، لا سيما أحاديث العقيدة كانت تتلقى بالقبول عند الصحابة، ولا أدل على ذلك وأجلى، ولا يرد في نحره إلا مكابر لا يدعن للحق من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وحده إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ده توحيد ولا أحكام شرعية؟ لو أن أهل اليمن لم ينفعوا لمعاذ يبقوا كفر ولا لا؟ كفر. فلو كان خبر الواحد في العقيدة لا تقوم به حجة لما جاز تكفير هؤلاء. واتفق جمهور المسلمين أن الإمام المسلم لو أرسل نذيرا إلى بلاد الكفر يدعوهم إلى التوحيد فردوا دعوته أنهم كفار ويجب عليه قتالهم، وهو فرض واحد. فلو كانت عقيدة التوحيد لا تقوم بحديث الواحد لما جاز أن يكفر هؤلاء ولا تنتهك أموالهم وأعراضهم، فالأدلة على ذلك تطول جدا. لكن لما رأوا قوة أدلة أهل الحق وأصلوا لأنفسهم أصولا لكن علموا أنها لا تقوى على الوقوف مع أصول أهل الحق، لجأوا للنصوص التي تحتمل ظواهرها عدة معان تختار المعنى الذي يؤكد أصلهم، وأتوا عليه بخيلهم وبرجلهم وصاروا يثبتونه بقبضهم وقبيضهم. لكن كثير من أتباع الحق لم يستضئ بنور الحق الذي هو يمشي مع كتيبته فيعرض الشك في قلبه لأول عام، ومع قلة العلماء الربانيين يكفر أخذ أهل البدع والضلال لبعض من يمشي مع كتيبة أهل الحق. العلماء الربانيون قلة قليلة جدا، والمسلمون كثيرون. يعني احنا الان مثلا في بلدنا لو اردنا ان نعد العلماء الربانيين الذين هم على طريقة السلف، واقصد بالعلماء الربانيين العامل بعلمه، عالم ويعمل ويكون معروفا للناس، لاننا لا ننكر وجود بعض العلماء الذين لا يعرفون، لكن على الظاهر الآن كم من العلماء في الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي التفسير ترجع بخفي حنين عندما لا تستطيع أن تكمل العلماء الربانيين في شتى الفروع على أصابع اليد الواحدة أو على أصابع اليدين. طيب كم من المسلمين المتشوفين الى معرفة دينهم؟ ملايين. فلو افترضنا انه يوجد 1000 عالم رباني يعتبر عدد قليل بالنسبة لهذه الملايين حتى يلبوا حاجتهم الى المعرفة، فكيف اذا كان الذين يتشوفون لدينهم ملايين والعلماء الربانيين لا يكادون يوجدون مع كثرة أبواب أهل البدع والضلال كأمثال هذا الكافر الذي يقول إنه لا يجوز أن يتفرق المسلمون حتى لو اختلفوا بعقيدة التوحيد؟ وهل بعد ضياع عقيدة تقيم شيء؟ وهل نحن ضعنا الآن في الأرض شجر مذر إلا بتضييعنا لعقيدة التوحيد؟ لا. لذلك يا إخوان، وهذه النقطة التي سأتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس المغرب، ضرورة أن تبحث أنت عن العالم الرباني فتتعلق به، لأنه فوق نجاة بالنسبة لك في بحر الشبهات والكفر. أنت إذا مرضت تقول دلوني على طبيب، يقول لك الطبيب في الشارع المجاور معاه دكتوراه؟ لا ده لسه ممارس عام. يقول لك ما اعرفش حاجه، انا عايز دكتور. يقول لك في واحد مثلا معاه ماجستير؟ لا. طب معاه دكتوراه؟ لا. انا عايز رئيس قسم. ليه؟ يقول لك لان الناس دول متقنين يشخصون تشخيصا دقيقا، انما الدكتور الصغير يكتب عليا ب 10 جنيه ويكتب لي ادويه ب 100 جنيه. الثاني ياخد ال 100 جنيه في الكشف ويكتب لي دواء ب 10 جنيه. هي في الواقع هي هي، لكن الفرق والاتقان. فهو يريد ان يقول انا اضحي بهذا المبلغ الكبير في التشخيص حتى يشخص لي جيدا، يحدد العله بدقه ولا أبالي. فأنت إذا كنت في داء بدنك وأنت لست بمخلد ستموت مهما عشت صحيحا طيلة عمرك، تبحث عن أفضل الأطباء وأعلمهم، فمن باب أولى أن تبحث عن أفضل العلماء لدينك. لكن يروح يدور على أحسن طبيب وزاد له أي واحد، أي واحد عليه سمت اهل العلم يقول لي يا مولانا عم الشيخ السؤال عندي سؤال كذا كذا كذا، وهم يتصورون ان اي صاحب لحية عالم. وهذا ايضا من جملة الاخطاء التي هي عند العوام وتحجبهم عن اعفاء اللحية. لماذا لا تعطي العلم؟ يقول لك اصل انا مش قدها، اللحية دي عايزة واحد عالم، عايز واحد عنده معلومات، عند واحد ثقيل. من الذي اشترط هذا في اللحية؟ وهل تتصور لو رأينا رجلا فاسقا له لحية، هل يجوز شرعا أن تقول يا أخي احلق لحيتك؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن اللحية هدي ظاهر يميزك كأنها بطاقة علنية تقول أنك مسلم، لأن لك من الحقوق كمسلم ما ليس لغيرك. فإذا لم أعرف هل أنت مسلم أم غير ذلك فأتوفق في إعطائك حقك فقد ظلمتك. فحتى لا أظلمك أريد أن أعرف من أول نظرة أنك مسلم، فتأتي اللحية وغيرها من الهدي الظاهر تقول أنك مسلم بدون أن أقول لك وريني البطاقة. فهنا عندما يقول العوام، عندما يظن العوام أن كل صاحب لحية عالم، هذا مبني على الآية التي ذكرتها الآن. ليس كل صاحب لحية عالم، وليس كل معمم عالم، كما أنه ليس كل حريق جاهل، وليس كل كاشف شعره جاهل. مسألة ليست قاعدة تفرض عليها كل هؤلاء الأفراد، لا. فلا بد أن تتحرى عن العالم الرباني حتى تتعلق به، لأنه هو فوق النجاة في بحر الشبهات أو في بحر الظلمات. ولذلك وفق ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا جد التوفيق، وقالوا قديما حسن السؤال نصف العلم، عندما قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على راهب ليتوبه، لا قتله صاروا 100، قال دلوني على اعلم اهل الارض. فحسن السؤال نصف العلم. لم يقل دلوني على عالم انما على اعلم اهل الارض. ان هذا هو الواجب، انك اذا اردت ان تسأل عن شيء من دينك ان تسأل سبتا متقنا فيه، لا سيما اذا كان عاملا بعلمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونلتقي ان شاء الله تبارك وتعالى بعد المغرب. نعم.
وهذه مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع تحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.